أيها الإخوة، في هذه الآية خير عظيم، إذ أن فيها البشارة لأهل الإيمان بأن للكرب نهاية مهما طال أمده، وأن الظلمة تحمل في أحشائها الفجر المنتظر، وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن في رحم كل ضائقة أجنة فراجها ومفتاح حلها، وإن لجميع ما نعانيه من أزمات حلولا مناسبة إذا ما توافر لها عقل المهندس ومضع الجراح وحرقة الوالدة، وعلى الله قصد السبيل. وقد بثت هذه الآية إن مع العسر يسرا الأمل في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، حيث رأوا في تكرارها توكيدا لوعود الله عز وجل بتحسن الأحوال. فقال ابن مسعود: لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه. في الآية إشارة بديعة إلى وجود الفرج في الشدة، مع أن الفرج لا يزامن الشدة إنما يعقبها، وذلك لتطمين ذوي العسرة وتبشيرهم بقرب انجلاء الكرب. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى الاستبشار بهذه الآية، حيث يرى المسلمون الكثير من صنوف الإحباطات والهزائم وألوان القهر والنكد، مما أدى إلى سيادة روح التشاؤم واليأس، وصار الكثيرون يشعرون بانقطاع الحيلة والاستسلام للظروف والمتغيرات. وأفرز هذا الوضع مقولات يمكن أن نسميها بثقافة الطريق المسدود. هذه الثقافة تتمثل بالشكوى الدائمة من كل شيء، من خذلان الأصدقاء، ومن تآمر الأعداء، ومن تركة الآباء والأجداد، ومن تصرفات الأبناء والأحفاد. هؤلاء المنهزمون أصحاب الثقافة، ثقافة الطريق المسدود، يوجهون النقد دائما نحو الخارج، أما هم في ذوات أنفسهم يتوهمون أنهم على ما يرام، وغيرهم هو الذي يفعل كل ما يحدث لهم. وإذا رأوا من يتجه إلى الإصلاح أطفأوا حماسته بالقول: لن يدعوك تعلم، لن يدعوك تربي، لن يدعوك تتفوق، وكل ذلك يفضي إلى العطالة والبطالة. ولعلنا نلخص الأسباب الدافعة إلى تلك الحالة البائسة فيما يلي: أولا، التربية الخاطئة التي يخضع لها الفرد، وتلك التربية تقوم ببث روح التشاؤم واليأس من صلاح الزمان وأهله، كما تقوم ببث نوع من العداء بينه وبين المجتمع الذي ينتمي إليه، عندها يقطع انتماءه له وصلته به، وينعزل عنه شعوريا وينتمي إلى أسرته أو جماعته، وبعدها يصبح عضوا سلبيا مشلولا. ثانيا، التعامل مع الواقع على أنه لا يتغير. يميل أكثر الناس إلى النظرة التبسيطية التي لا ترى لكل ظاهرة إلا سببا واحدا، ولا ترى في تركيبها إلا عنصرا واحدا. هذه النظرة الخاطئة تفضي إلى معضلة منهجية كبرى، هي عدم القدرة على تقسيم المشكلة إلى عناصر رئيسة وأخرى ثانوية، كما تؤدي إلى عدم القدرة على إدراك علاقات السيطرة في الظاهرة الواحدة، وعدم القدرة بالتالي على تغييرها أو تبديل مواقعها. والنتيجة النهائية هي الوقوف مشدوهين أمام مشكلة متكلفة مستبهمة لا نرى لها بداية ولا نهاية، والمحصلة النهائية هي الاستسلام للضغوط وانتظار المفاجآت، مع أننا لو باشرنا العمل الممكن اليوم لصار ما هو مستحيل اليوم ممكنا غدا. ثالثا، عدم الانتباه للعوامل الداخلية للمشكلة. والذي يحدث أننا كثيرا ما نبصر المؤثرات الخارجية وهي مؤثرات قاهرة حقا، ونغض الطرف عن العوامل الداخلية. فنحن مثلا لا نملك إقناع الأعداء أن يخففوا من غلوائهم في عدائنا، لكن الذي نستطيعه هو تقوية أنفسنا حتى لا نكون لقمة سائغة لهم. لكن المشكلة أن أصعب أنواع المواجهات هي مواجهة الذات، وأن أرقى أنواع الاكتشافات هي اكتشاف الذات. رابعا، عدم إدراك سنة الله في قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. تتعاقب الأحوال كما يتعاقب الليل والنهار، وما بعد رأس القمة إلا السفح، وما بعد السفح إلا القاع. وإن دفع أي قضية إلى حدودها القصوى سيؤدي في النهاية إلى كسر ثورتها أو إنهائها بصورة تامة. نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظن أنها لا تفرج. يا رب، أنت غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف، فحاشا يا رب أن نفتقر في غناك، وأن نضل في هداك، وأن نذل في عزك، وأن نضام في سلطانك. فما من مخلوق يعتصم بك من دون خلقك إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا، وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دونك إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. والحمد لله رب العالمين.